تخيلوا للحظة خريطة العالم بالليل، بس بدل ما تشوفون أضواء المدن الساطعة، تخيلوا إنكم تشوفون خطوط مضيئة تمثل حركة الأموال ورؤوس الأموال بين الدول.
صورة بصرية مثيرة جداً صراحة.
صح؟ يعني نلاحظ إن في مدن تبدو وكأنها ثقوب سوداء إيجابية تسحب الاستثمارات من كل قارة بسلاسة تامة،
ومدن تانية تظل معتمة تماماً على هذه الخريطة رغم إنها ممكن تمتلك شواطئ أجمل ومباني أحدث.
بالضبط، وهذا اللي خلينا نسأل، ما الذي يخلق هذه الجاذبية؟ هل هو مجرد التصميم المعماري؟ أم ربما الطقس؟
أكيد الأمر أعمق من كذا بكتير.
لذلك في غوصنا العميق اليوم، نحن ما رح نكتفي بقراءة العناوين، رح نفكك البنية التحتية غير المرئية اللي تحرك هذه الأموال،
وهذا بالاعتماد طبعاً على مقتطفات من تقرير اتجاهات الاستثمار العقاري العالمي وأفضل الوجهات لعام 2025.
100%، ومهم نوضح للمستمعين إن الهدف هنا مو مجرد استعراض قائمة بالدول اللي تتصدر المشهد، يعني هذه القوائم موجودة بضغطة زر.
صحيح، الهدف هو فك الشفرة.
يا سلام عليك، ليش عقار في مدينة معينة يدر ذهب وعوائد مستدامة، بينما عقار مطابق له تماماً في مدينة ثانية يظل راكد كقطعة حجر؟
طيب، شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو التركيز على مصطلح البنية التحتية غير المرئية اللي ذكرتيه.
تقصد إن العقار ما عاد مجرد جدران؟
بالضبط، الاستثمار العقاري خصوصاً لما نتكلم عن محافظ استثمارية عالمية لم يعد مجرد عملية شراء لجدران وأسقف خرسانية. المستثمر اليوم يشتري جزءاً من استقرار دولة،
يراهن على نموها الاقتصادي، صح؟
إيه، ويشتري حصة في جودة الحياة اللي تقدمها. العقار هو ببساطة أداة مالية ملموسة تعكس صحة الهيكل الاقتصادي والسياسي والتشريعي لأي أمة.
يعني لما تتدفق المليارات لمدينة معينة، هذا يعتبر تصويت بالثقة في المنظومة بأكملها، مو بس إعجاب بمواد البناء.
100%، وهذا يهم أي شخص يحاول يفهم حركة الأموال وكيف تنبني المحافظ الناجحة بعيداً عن ضجيج الأخبار السريعة.
حسناً، دعنا نفكك هذا المشهد العالمي لعام 2025. لما ننظر لخريطة الوجهات الساخنة، الخيارات المتاحة للمستثمرين تشبه إلى حد كبير قائمة طعام متنوعة جداً.
تشبيه ممتاز، كيف يعني قائمة طعام؟
يعني في خيارات نقدر نعتبرها وجبات سريعة ومبهرة تركز على العوائد المرتفعة، وفي خيارات كلاسيكية دسمة تمثل ملذات آمنة طويلة الأمد.
التقسيم هذا يوضح الصورة جداً، خلينا نبدأ بالعوائد المرتفعة.
طيب، التقرير يسلط الضوء على جورجيا كبطل من أبطال العوائد، ويقول إنها تقدم عوائد إيجارية قد تصل لـ 12%.
رقم مبهر جداً في عالم العقارات.
جداً، بس أنا مستغربة، كيف يعمل هذا ميكانيكياً؟ كيف ممكن لسوق الناشئة إنها تؤدي ضعف اللي تقدمه عواصم أوروبية عريقة؟
السر هنا يكمن في مفهوم مالي، يعني نقدر نسميه علاوة المخاطرة.
علاوة المخاطرة؟ ممكن تبسطها لنا؟
أكيد، جورجيا تدرك تماماً إنها ما تمتلك التاريخ المؤسسي الطويل الذي تمتلكه لندن أو باريس، صح؟
أكيد،
لذلك هي تتنافس بأسلوب مختلف تماماً، هي تقلل حواجز الدخول إلى الصفر تقريباً.
يعني إجراءات أسهل للمستثمر الأجنبي.
بالضبط، سهولة تامة في التملك، تكاليف شراء منخفضة، وإجراءات بيروقراطية شبه معدومة، فال 12% هذه مو سحر،
هي مكافأة.
يا سلام عليك، هي مكافأة تدفع للمستثمر مقابل دخوله في سوق ناشئة لسه في طور التشكيل.
ومع موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا الطلب يزيد.
صحيح، وفي غياب التشبع العقاري اللي نراه في الغرب، العوائد تقفز لتعويض أي مخاطر مرتبطة بحداثة السوق.
طيب، هذا يودينا لدولة مثل الإمارات، التقرير يتحدث عن عوائد تصل 10% هناك.
الإمارة تتصدر المشهد في الشرق الأوسط.
صح، بس 10% رقم قريب جداً من جورجيا، مع إن في الإمارات متكلم عن سوق في غاية النضج والتعقيد.
سؤال ذكي جداً،
كيف لسوق مستقرة وناضجة زي دي تحافظ على معدلات كانت ترتبط بالأسواق الناشئة بس؟
هذا هو الاستثناء الإماراتي المثير للاهتمام، الإمارات ما عادت تعتمد على علاوة المخاطرة أبداً.
أجل، على إيش تعتمد؟
تعتمد على شيء نسميه صناعة الطلب بشكل منهجي. إحنا نتكلم عن رؤية حكومية تخلق دورة اقتصادية المغلقة،
يعني المناطق الحرة وتسهيلة العمل؟
بالضبط، لما الحكومة تؤسس مناطق حرة معفاة من الضرائب هي تجذب الشركات العالمية لفتح مقراتها الإقليمية.
والشركات هذه ما تيجي لحالها، تجيب موظفين.
إيه، تجلب آلاف المديرين والموظفين ذوي الدخل المرتفع، وهؤلاء يحتاجون سكناً فاخر، مدارس دولية، مرافق ترفيهية.
ما ننسى البنية التحتية السياحية اللي تجذب الملايين وتنعش الإيجارات قصيرة الأجل.
100%. فال10% هنا مو تعويض عن المخاطرة، بل هي نتيجة مباشرة لكثافة النشاط الاقتصادي وتدفق البشر المستمر.
طيب، هذا يفتح الباب للحديث عن نوع مختلف تماماً من العوائد في أوروبا، تحديداً إسبانيا والبرتغال وتركيا.
هنا ندخل في برامج التأشيرة الذهبية.
بالضبط، التقرير يركز على الإقامة أو الجنسية مقابل الاستثمار. هنا يبدو أن تعريف العائد يتغير بالكامل، صح؟
صحيح، الأمر ما عاد يتعلق بس بالتدفق النقدي الشهري اللي يدخل الحساب البنكي.
إذن إيش هو العائد الحقيقي اللي يسوقون له؟
نقدر نسميه التأمين الجيوسياسي.
مصطلح قوي، كيف يعني؟
يعني الكثير من رؤوس الأموال اللي تتجه للبرتغال أو إسبانيا ما تبحث عن أعلى نسبة إيجار، هي تبحث عن حرية الحركة،
جودة الحياة، خطة بديلة آمنة.
بالضبط، البرتغال مثلاً قدمت مزيجاً نادر، تكلفة معيشة أقل بكثير من جيرانها في أوروبا الغربية، مع طريق واضح لإقامة أوروبية تفتح أبواب الشنغن.
وتركيا تلعب لعبة مشابهة بس بمقاييس جيوسياسية مختلفة.
صحيح، إسطنبول جسر لوجستي وبشري هائل بين قارتين. اللي يشتري عقار هناك للحصول على الجنسية هو فعلياً يشتري وصولاً استراتيجياً لأسواق متعددة.
يعني هي أدوات حكومية ذكية لتحويل الجاذبية الثقافية لملايين من العملات الصعبة.
100%.
طيب، وماذا عن الوجهة التقليدية؟ عمالقة الاستقرار، أمريكا الشمالية، يعني الولايات المتحدة وكندا.
الأسواق المفضلة للأمان الطويل الأمد.
التقرير يصنفها كعمالقة استقرار، اقتصاد ضخم، نظام قانوني صارم. بس مهلاً، دعنا نتوقف هنا قليلاً ونتحدث بشفافية.
تفضلي.
التقرير يصف الولايات المتحدة بالملاذ الآمن، بس الأزمة المالية العالمية في 2008 اللي دمرت محافظ استثمارية حول العالم، شرارتها بدأت حرفياً من قطاع العقارات الأمريكي.
صح، أزمة الرهن العقاري.
أليس من التناقض إن نطلق على هذا السوق لقب الأمان المطلق الطويل الأمد؟
هذا التساؤل جوهري بصراحة، ويلامس صلب كيفية تقييم المؤسسات الكبرى للمخاطر.
كيف؟
الأزمة في 2008 كانت كارثة تسعير، فقاعة ائتمانية، وانهيار في المعايير المصرفية. هذا كله صحيح، والأسعار انهارت فعلاً.
طيب، وين الأمان في انهيار الأسعار؟
اللي ما انهار فهو هيكل حقوق الملكية.
نقطة مهمة.
لما نتكلم عن الأمان المؤسساتي في أمريكا أو كندا، إحنا نتكلم عن النظام القضائي. الحكومة ما قامت بمصادرة أملاك المستثمرين الأجانب عشان الأزمة،
ولا غيرت قوانين الملكية بأثر رجعي.
بالضبط، رغم الانهيار المالي ظل السند العقاري ورقة قانونية محمية بقوة الدستور.
يعني رأس المال الذكي يدرك أن الأسواق تمر بدورات صعود وهبوط سعري.
إيه، الخطر السعري جزء من اللعبة، بس الخطر الحقيقي اللي يرعب المستثمر هو الخطر النظامي،
إنه يستيقظ ولاقي ملكيته صدرت أو النظام القضائي ضده.
يا سلام عليك، هذا العمق القانوني المدعوم بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات هو اللي يخليها ملاذات آمنة للأجيال،
مو لضربات المضاربة السريعة.
100%.
طيب، هذا يقودنا مباشرة للقسم الثاني. إحنا تكلمنا عن واجهة البلدان، الآن لازم نغوص في المحرك الخفي، البنية التحتية غير المرئية اللي تمنع هذه الاستثمارات من الانهيار،
اللي هي التشريعات، الضرائب، والاستقرار الاقتصادي.
بالضبط، التقرير يشير لمؤشرات مثل التضخم ونمو الناتج المحلي كعوامل حاسمة. يعني في الظاهر هذه تبدو أرقام اقتصادية جافة نسمعها بنشرات الأخبار.
بس هي حاسمة جداً.
كيف تترجم هذه الأرقام لواقع ملموس لشخص يشتري مجرد شقة أو مبنى؟
طيب، خلينا نتخيل سيناريو. شخص استثمر في مبنى تجاري في دولة ما، ووقع عقود إيجار تضمن له عائد 15% سنوياً.
واو، على الورق هذه صفقة العمر.
صحيح، بس لو كانت هذه الدولة تعاني من معدل تضخم يبلغ 20%،
أوف،
وعملتها تفقد قيمتها باستمرار مقابل الدولار، إيش يصير للعائد الممتاز هذا؟
يتبخر في الهواء تماماً، القوة الشرائية للأموال تتآكل.
بالضبط، عشان كده الأرقام الجافة زي التضخم ونمو الناتج المحلي هي في الواقع حقول قوة غير مرئية تحمي الاستثمار.
يعني نمو الناتج المحلي يعطينا إشارة إن في شركات تفتح ووظائف تنخلق
وأشخاص رواتبهم تزيد، فيقدرون يدفعون إيجارات أعلى. العقار ما يرتفع سعره فراغ، يرتفع لأنه الاقتصاد حوله ينمو.
ومن ضمن هذا المحيط الاقتصادي تبرز مسألة التشريعات والسياسات الضريبية.
هذه نقطة حساسة جدا للمستثمرين.
التقرير يولي أهمية قصوى لثباتها، بس مهلا، أليست الضرائب تكلفة تشغيلية عادية لأي عمل تجاري؟
أكيد،
أي شخص يدخل عالم التجارة يعرف إن في ضرائب إرباح، رسوم ونقل ملكية. ليش التغير المفاجئ في القوانين الضريبية أو التشريعية يعتبر مرعب لدرجة أنه قد يطرد المستثمرين من دولة بأكملها؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، في مقولة شهيرة تقول رأس المال جبان.
بس أنت أشرت قبل شوي لشيء أعمق من الخوف.
إيه؟ الأدق نقول إن رأس المال يكره المفاجآت. المستثمر سواء كان فرد أو مؤسسة يبني خطته على 10 أو 15 سنة قدام.
صحيح، دراسة اللدوى تكون طويلة المدى.
فلو كانت الضريبة 30% بس ثابتة وواضحة، المستثمر بيبرمجها داخل نموذج العمل الخاص فيه، وإذا الأرقام مجدية بيدخل السوق وهو مرتاح.
الكابوس الحقيقي إذن هو الضبابية التشريعية.
يا سلام أن تكون الضريبة 10% اليوم، وفجأة الحكومة تقرر ترفع 25% بأثر رجعي عشان تسد عجز في الميزانية.
أو فجأة تتغير قوانين الإيجار بحيث تمنع المالك من أخراج مستأجر ما يدفع.
بالضبط، هذه التحولات المفاجئة تنسف أي تخطيط مالي وتخلي المستثمر يهرب.
عشان كده التقرير يركز على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
أكيد، مو منطقي أن المستثمر يدفع ضريبة في الدولة اللي اشترى فيها ويرجع يدفع ضريبة ثانية على نفس المبلغ في بلده الأصلي.
وهناك زاوية ثانية مثيرة في السياسات الضريبية. التقرير ما يتكلم عنها كأداة جباية فقط، بل يتحدث عن الحوافز الضريبية.
الحوافز هذه سحر اقتصادي لو استخدمت صح.
كيف؟ قرار حكومي بإعفاء قطاع معين من الضرائب ينعكس مباشرة على قيمة العقار السكني في المنطقة. إيش الآلية؟
الآلية تعمل كتفاعل متسلسل. تخيل حكومة منحت إعفاءات ضريبية ضخمة لمدة 10 سنوات لشركات الذكاء الاصطناعي في مدينة معينة.
أكيد، كبرى الشركات العالمية بتنقل مقراتها لهناك للاستفادة من الإعفاء.
وهذه الشركات ما تنتقل بروحها، تجيب معها آلاف المهندسين والمبرمجين والمديرين.
وهؤلاء رواتبهم عالية جدا.
صح، وهذه الكتلة البشرية الجديدة رح تبدأ فورا تبحث عن مكاتب متطورة وشقق فاخرة قريبة من الدوام.
النتيجة؟ ارتفاع صاروخي في الطلب العقاري،
مدفوعا بالكامل بقرار إعفاء ضريبي لقطاع ما له أي علاقة بالعقارات أساسا.
واو، التشريعات الذكية تصنع أسواقا عقارية مزدهرة بشكل غير مباشر.
100%.
طيب، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. إحنا شفنا الصورة الكلية الرائعة، بس خلينا نهبط من مستوى الدول والسياسات للشارع للحي السكني والأصل الملموس نفسه.
البنية التحتية المادية تقصدين؟
إيه، كيف تترجم هذه السياسات لطلب حقيقي على الأرض؟ التقرير يشدد على الموقع الجغرافي، حجم السوق والبنية التحتية.
لتبسيط الأمر للمستمعين،
تفضلي.
نقدر نشبه العقار بالشجرة، والبنية التحتية المحيطة فيه هي نظام الجذور لتلك الشجرة.
تشبيه بليغ جدا. مهما كانت الشجرة مثمرة وجميلة، إذا جذورها سطحية، أول موجة جفاف اقتصادي بتسقطها. القرب من طرق النقل الرئيسية، المستشفيات والمدارس، هو اللي يمد العقار بالحياة.
أنا متفق معك تماماً، والجذور هذه ما تقتصر بس على الخدمات الأساسية، بل تمتد للتدخلات الحكومية الكبرى اللي تغير جغرافية المدن.
مثل إيش؟
التقرير يشير لحجم السوق في مدن تشهد تحولات هائلة، زي الرياض، جدة، واسطنبول. في هذه المدن إحنا ما نتكلم عن نمو عضوي بطيء،
نتكلم عن توسع سكاني واقتصادي سريع جداً.
بالضبط، هذا يخلق ما نسميه الطلب الأساسي أو الصلب، بس عشان هذا الطلب يستمر، لازم تدعموا مشاريع بنية تحتية ضخمة.
مثل خطوط المترو الجديدة والمطارات؟
إيه، لما الحكومة تضخ مليارات في مطار جديد أو حي مالي مركزي، هي فعلياً تعطي المستثمرين خريطة كنز علنية.
لأن العقارات اللي حول هذه المشاريع أكيد بترتفع قيمتها.
شبه مؤكد، لأن سهولة الحركة والوصول هي العملة الأغلى في المدن الحديثة اليوم.
بس لحظة، أليس هناك فخ يقع فيه كثير من المستثمرين لما يعتمدون فقط على هذه المشاريع الكبرى؟
تقصدين خطر المنافسة؟
بالضبط، التقرير يحذر من وفرة المعروض، يعني لو مدينة أعلنت عن مشروع ضخم، فجأة تلاقي مئات الشركات العقارية تندفع وتبني آلاف الوحدات هناك.
هذا هو التحدي الأكبر، الإفراط في الحماس الاستثماري.
يعني إذا المنطقة تستوعب 5000 ساكن، وتم بناء 20000 وحدة سكنية استباقاً للمشروع.
النتيجة الحتمية هي انهيار العوائد الإيجارية. العرض يفوق الطلب بكثير، والملاك بيضطروا يخفضون الأسعار عشان يجذبون أي مستأجر.
وهذا اللي يفسر ظاهرة مدن الأشباح في بعض الدول النامية، صح؟
صح، حاولوا يستنسخون نماذج النمو السريع بس بدون حسابات ديموغرافية دقيقة.
إذن التحليل المجهري لمعدلات العرض والطلب في الحي الواحد يوازي بأهميته دراسة استقرار الدولة كلها.
100%، ما يكفي إن الاقتصاد الكلي يكون ممتاز إذا الشارع اللي تشتري فيه يعاني من تخمة في المعروض.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لو أردنا نلخص هذه القراءة التحليلية المعمقة للصورة الكبيرة لعام 2025، نقدر نقول إنه فكرة الاستثمار العقاري الناجح تطورت بشكل جذري، لم يعد الأمر مقتصراً على شراء مبنى وتأجيره.
هو نظام بيئي متكامل.
بالضبط، رهان على قدرة الدولة على الحفاظ على تضخم منخفض، قوانين ضريبية مستقرة ما تتغير بين الليلة وضحاها.
ورهان على نظام قضائي يحمي الملكية في الأزمات.
وفي نفس الوقت، رهان دقيق على تركيبة السكان وقدرة البنية التحتية على استيعاب النمو بدون الوقوع في فخ العرض المفرط.
اللي يقدر يقرأ كل هذه الطبقات
هو اللي يحول استثماره لثقب أسود جاذب للأرباح. يا سلام.
بس تدرين؟ هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً ويترك صداً عميقاً لما نفكر في المستقبل الأبعد.
تفضل، إيش هو السؤال؟
بناء على كل اللي استعرضناه عن أهمية الموقع والقرب من مراكز الأعمال والمواصلات في 2025، ماذا سيحدث لمفهوم الموقع الاستراتيجي في العقود القادمة؟
تقصد مع تطور التكنولوجيا؟
بالضبط، إذا استمرت وتيرة العمل عن بعد والواقع الافتراضي في التطور السريع وصار العالم فعلاً قرية رقمية بالكامل، هل سنشهد يوماً ما انتقال الجاذبية الاستثمارية من المدن المكتظة
ذات البنية التحتية الإسمنتية الضخمة؟
إيه، إلى مناطق نائية معزولة تماماً جغرافياً وأرخص بكثير، لكنها تمتلك بنية تحتية رقمية فائقة السرعة.
واو، هل ستصبح سعة النطاق الترددي للإنترنت هي الإطلالة البحرية الجديدة لعقارات المستقبل؟
تخيلي، هذا الاحتمال يقلب كل قواعد الاستثمار العقاري رأساً على عقب.
فعلاً، فكرة إنه البنية التحتية الرقمية تصير أهم من خطوط المترو تفتح آفاق لا حصر لها وتخلينا نعيد النظر في كل اللي نعرفه عن قيمة الأراضي. هل تفقد ناطحات السحاب بريقها لصالح مجمعات ريفية متطورة تكنولوجية؟
هذا بلا شك مجال واسع للبحث والتقصي للمستمعين.
أكيد، نتمنى إن نقاشنا المعمق اليوم يكون قدم أدوات تحليلية واضحة تساعد في تقييم الأسواق بعين المستثمر الخبير، ونتذكر دايماً ننظر لما تحت السطح المعماري للمدن.
سعيد جداً بهذا النقاش.
رح نترك هذه الأفكار تختمر عند المستمعين، ولنا لقاءات قادمة لفك المزيد من شفرات الاقتصاد العالمي.